بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني أن يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا. قلنا فيما سبق أنه إذا كان الأمران المطلق والمقيد، إما أن يختلف الموجب أو يتحد الموجب. تكلمنا في الأمر الأول إذا اتحد الموجب وهما مثبتان، مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، وقلنا نحمل المطلق على المقيد بالإجماع. النوع الثاني أن يتحد الموجب، يعني السبب كما قلنا، يعني إن ظاهرت وإن ظاهرت هنا لكن منفيين، فيعمل بهما اتفاقا، نحو مثل أن يقول في كفارة الظهار لا تعتق المكاتب، مثلا إن ظاهرت فلا تعتق المكاتب، وإن ظاهرت فلا تعتق المكاتب الكافر. واحد مطلق واحد مقيد وهما منفيان، لا تعتق المكاتب الكافر ولا تعتق المكاتب إن ظاهرت، وموجبهما واحد وهو الظهار. ففي هذه الحالة نحمل المطلق على المقيد فيكون لا تعتق المكاتب يعني المكاتب الكافر، حيث لا يقصد الاستغراق. يعني هنا لا يقصد الاستغراق في أي شيء، لما قال لا تعتق المكاتب لا يقصد من ذلك يعني كل مكاتب، لأنه لو قال لا تعتق المكاتب يعني كل مكاتب ثم قال لا تعتق المكاتب الكافر، إذن هنا إيش صار؟ نسخ، لأن أول شيء منع من اعتاق المكاتب مطلقا ثم جوز المكاتب الكافر. لا، يقول في قولنا لا تعتق المكاتب لا يقصد الاستغراق يعني لا تعتق جميع الأفراد، كما في اشتري اللحم، لما يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم يريد استغراق يعني اشتري كل اللحم، لا، وإنما يقصد جنس اللحم. فهنا يقول فلا يجزي اعتاق المكاتب أصلا على هذا، لأن نحمل المطلق على المقيد. فلو أنه اعتق، فقوله لا تعتق المكاتب يعني لا يجزي اعتاق المكاتب، يعني على نحو طبعا الذي هو كافر، الذي هو يعني الفرد الكافر لا يجزي، فقوله لا تعتق المكاتب لا يقصد به كل أفراد المكاتب، حيث لا يقصد الاستغراق وإنما يقصد طبعا المعهود الذهني، مثل اشتري اللحم يعني اللحم المعهود المعروف، مثلا لما واحد دائما يشتري من لحم الأغنام مثلا فيقول لعبده اذهب واشتري اللحم، يعني لحم الأغنام الذي نحن دائما نشتري، هذا معهود في أذهاننا. فهنا لا تعتق المكاتب يعني يقصد المكاتب المعهود وهو الكافر، ولذلك أوضحه في المثال في الجملة التي بعدها، قال لا تعتق المكاتب الكافر، فالثانية ليست مخالفة للأولى وإنما مبينة وكاشفة عن المراد في الأول. يقول حيث لا يقصد الاستغراق فلا يجزي اعتاق المكاتب أصلا، لو كان يقصد الاستغراق وقال لا تعتق المكاتب يعني أصلا، بينما هو لا يقصد ذلك. ف الاحتمال الثالث أن يختلف موجبهما، لأن قلنا إما أن يتحد الموجب أو يختلف، يتحد وهما مثبتان أو يتحد وهما منفيان تكلمنا فيهما. يختلف الموجب كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار، يعني إن ظاهرت فأعتق رقبة، هنا رقبة مطلقة، وتقييدها في كفارة القتل، من قتل مؤمنا متعمدا إيش ما هي كفارته؟ عتق رقبة مؤمن قيد. ففي هذه الحالة هل نحمل هذه على تلك فنقول أيضا هناك في كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة؟ قالوا عندنا أنه لا يحمل على المقيد حينئذ، فيكون في الظهار يجزي أي رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، وأما في القتل لابد من المؤمنة. بالنسبة إلى يقول وعندنا لا يحمل يعني المطلق على المقيد لعدم المقتضي له، ليس هناك مقتضي للحمل، لأن هذا مورد يختلف عن هذا المورد، هذا مورد الظهار ففيه إطلاق، وذاك مورد القتل ففيه تقييد. وذهب كثير من مخالفين إلى أنه يحمل عليه، يحمل المطلق على المقيد قياسا مع وجود شرائطه، قياسا مع وجود شرائطه يعني عملا بالقياس. طبعا يقول أنه يحمل عليه قياسا، هذا على نحو القياس يحمل عليه مع وجود شرائط القياس. كيف مع وجود شرائط القياس؟ نمثل بمثال للتوضيح. مثلا نقول إذا قال قائل إن أكلت لحم الكلب فأعتق رقبة، يعني هنا الأكل لحم الكلب والعتق رقبة مي مقيدة مطلقة، وقال وإن أكلت لحم الخنزير فأعتق رقبة مؤمنة. هنا الأكل لأي شيء؟ للحم الخنزير، والعتق رقبة مؤمنة. فهنا يقولون أن علة عتق الرقبة المؤمنة، لماذا في الخنزير صار عتق رقبة مؤمنة؟ العلة ما هي؟ العلة هي أن الخنزير نجس العين، فلما أكل نجس العين وجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. الكلب أيضا نجس العين، ففي هذه الحالة إذا أكله شخص يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة أيضا لوجود قياسا على نحو القياس. بالنسبة إلى هنا أيضا يقولون أن القتل هو أمر عظيم استدعى هذه الكفارات العظيمة مثل عتق الرقبة، كذلك بالنسبة إلى الظهار أمر عظيم استدعى أيضا هذه الكفارات العظيمة، وبما أنه حصل في القتل في كفارة القتل تقييد بأنها رقبة مؤمنة، هذا التقييد أيضا نحمله على ذاك للتشابه في بين الظهار وبين القتل، هكذا يقولون. وربما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا، يعني كثير من المخالفين يقولون يحمل عليه على نحو القياس، لكن إذا وجدت شرائط القياس مع وجود شرائطه. هؤلاء بعض العامة يقولون لا، حتى لو ما وجدت شرائط القياس يحمل عليه، وكلاهما باطل، لا سيما الأخير بعد لأقل، هناك قد يكون لأنه في قياس وفيه نوع تشابه، فربما يعني يكون الحمل نوعا ما له وجه وهو القياس، وأما الأخير بعد إذا كان ليس بينهما تشابه فما هو وجه الحال؟ كما تلاحظون نفس هذا المطلب الرابع في المطلق والمقيد وتكلمنا فيه، وفي المجمل والمبين. الآن نتكلم في أصل في المجمل والمبين. ما هو المجمل؟ يقول المجمل هو ما لم تتضح دلالته، الذي هو غير واضح الدلالة نسميه مجمل. الذي غير واضح الدلالة قال ويكون فعلا، فعل ولفظا مفردا ومركبا، لفظا يعني اسم، وطبعا في قبال الفعل الاسم هذا اللفظ المفرد، والمركب ممكن يكون جملة. فقد يكون الفعل مجمل غير واضح الدلالة، والاسم غير واضح الدلالة، والجملة المركبة غير واضحة الدلالة. أما الفعل متى يكون مجمل؟ قال فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه. لا يقترن بالفعل شيء يدل على أنه يوقع على أي وجه، هل هو واجب أو مندوب. نقول إذن في هذا الفعل فيه إجمال، لأنه وإن كان الفعل واضح لكن وجه الوقوع كونه واجب أو كونه مندوبا غير واضح، فالفعل فيه إجمال. وأما اللفظ المفرد متى يكون فيه إجمال؟ قال فكالمشترك. الآن مثلا بالنسبة إلى المرأة المطلقة تتربص 3 قروء، القرء لفظ مشترك بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، فهذا لفظ مشترك غير واضح الدلالة بسبب اشتراكه، لتردده، تردد هذا اللفظ بين معانيه. الآن لما أقول رأيت عينا، رأيت عينا يعني عين باصرة، عين نابعة، ذهب، فضة، جاسوس، ماذا رأيت؟ غير واضح، لأنه اللفظ متردد بين هذه المعنى وليس هناك معين إلى أحد المعاني. هذا التردد بين المعاني إما بالأصالة كالعين، يعني هو بالأصل يطلق على يراد منه أكثر من معنى كالعين وكالقرء، وإما بالإعلال كالمختار. كلمة مختار الحروف الأصلية فيها خيرة، خير إذا أردنا أن نصيغ منها مفتعل على وزن مفتعل، نقول إذا كان مفتعل اسم فاعل نقول مختير. لكن هنا بالنسبة إلى الياء في مختير، الياء المكسورة حصل فيها إعلال، تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف صارت مختار. كذلك في اسم المفعول مختير، تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف فصارت مختار. فالآن مختار هل يعني الذي اختار اسم فاعل أو الذي اختير يعني اسم مفعول؟ فصار فيها إجمال بسبب الإعلام مو بالأصل، في الأصل ما فيه إجمال. وإما بالإعلال وهو إبدال الياء، فكالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول، إذ لولا الإعلال لكان مختيرا، كلمة مختير بكسر الياء هذه للفاعل وبالفتح مختير للمفعول، فينتفي الإجمال، ما في إجمال، لكن الإعلال سبب الإجمال. هذا بالنسبة إلى الفعل وبالنسبة إلى اللفظ المفرد. وأما اللفظ المركب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية في مورد أنه إذا شخص تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففي هذه الحالة وبعد ذلك طلقها، ففي هذه الحالة ترجع عليه نصف المهر إلا أن يعفون، يعني إلا أن يعفون يعني النساء، المرأة تعفو عن النصف الذي الآخر، تقول بعد خذ المهر بكامله، فما في معنى، يأخذ المهر بكامله، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ يحتمل يعني الولي، لأن الولي هو بيده عقد النكاح. المرأة هي يعني لولا وليها لما عقد عليها بإذن الولي، فهو الذي بيده العقد، إجراء العقد وإمضاء العقد، فهو إذا عفى أيضا قال بعد هذا النصف الآخر خذه، هذا محتمل. فعلى هذا الأساس ممكن الفقيه يستنبط حكم إذا فهم هالمعنى، أنه يجوز للولي أن يعفو عن النصف الذي للمرأة، أو لا الزوج، لأن الزوج أيضا بيده عقدة النكاح، لولا الزوج هو لأنه أحد طرفي العقد، أو هو يعفو يقول لها بعد خذي كامل المال، النصف الثاني بعد لا ترجعي خذي. فإذا بالنسبة إلى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا فيه إجمال لتردده بين الزوج والولي. وكما في مرجع الضمير، يعني الذي يعود عليه الضمير، ما هو الذي يعود عليه الضمير؟ بعض الأحيان فيه إجمال، حيث يعني في الوقت أو في الحالة الذي يتقدمه أمران، حيث يتقدم الضمير، يتقدم الضمير أمران، يصلح الضمير لكل واحد منهما، نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا فضربته. طبعا من جهة، من جهة كتابة عمر إذا كان مرفوع أو مجرور يكتب بالواو للتفريق بينه وبين عمر، وأما إذا كان منصوب فتحذف الواو ويؤتى بالألف التي عليها تنوين. لماذا؟ لأن عمر في حال نصبه ليس فيه ألف، فلما تشوف ألف معلوم أن هذا عمرا، لا، لأنه عمر إذا منصوب ماذا نقول؟ عمر، ممنوع من الصار. قال فضربته، ضرب زيد عمرا فضربته، يحتمل أنه فضربته يعني فضربت زيد لأنه ضرب عمر، ويحتمل لا، ضرب زيد عمر لما أنا وجدت الفرصة في عمر وشفت زيد ضربه وهو في حالة ضعفه ضربت عمرا أيضا، يحتمل لتردده، تردد الضمير في العود على زيد وعمر، تردد بين زيد وعمر. ولذلك قضية معروفة أن عقيل بن أبي طالب لما ذهب إلى معاوية وطلب منه معاوية أن يلعن أمير المؤمنين عليه السلام، صعد المنبر فقال إن معاوية قد أمرني بلعن علي فلعنوا، قالوا لعنه الله. فلما نزل قال معاوية والله ما لعن عليا وإنما لعنني أنا. نعم، لأنه الضمير يصلح للاثنين. وكذلك بالنسبة إلى ما ينقل عن ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي الذي كان يخطب في الشام واختلف الناس هل هو إمامي أو مخالف غير إمامي، فقالوا أنه نسأله من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما صعد المنبر سأله شخص قال من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الذي بنته في بيته أو من بنته في بيته، يعني من بنته في بيته، الها في بنته يحتمل أن يعود، يعني من بنت الرسول في بيته، الذي بنت الرسول في بيته، علي أو أبو بكر، علي عليه السلام. ويحتمل لا، من الذي بنته في بيت رسول الله، أبو بكر. فصار الجملة فيها إجمال، فما فهموا أيضا. في اليوم التالي قالوا الآن بعد نسأله كم عدد الخلفاء بعد رسول الله، فبعد إما 4 خلفاء راشدين أو 12، بعد ما في، بعد كيف بيجاوب؟ فلما سألوه كم عدد الخلفاء بعد رسول الله، قال 4 4 4. فما علموا هل أن هذا يضيف أو أنه يؤكد. هو السبط بن الجوزي يقال أنه شيعي، لذلك مؤلف تذكرة الخواص. وكالمخصوص بمجهول، يعني وكالتركيب اللفظ المركب الذي لا يبين شيء معلوم، نحو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. فهنا كلمة أحل لكم، أحل ماذا؟ فإن تقييد الحل بالإحصان، يعني أحل لكم حالة كونكم محصنين، مع الجهل به أحل لهم ماذا؟ تقييد الحل بالإحصان مع الجهل به، يعني الآن هذا الذي أحل والذي يسبب الإحصان ما هو؟ أحل لكم ما وراء ذلك، فإذا أنتم فعلتم ذلك فأنتم محصنين لأنفسكم غير مسافحين، لا تفعلون السفاح. فهذا الذي أحل قال ما وراء ذلك، ذلكم، وهو مجمل. وكذلك قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم ما هو؟ غير مبين، هذا مو مخصوص بمعين. فإذا فهمنا أن المجمل هو غير واضح الدلالة، وربما يكون في الفعل، وربما يكون في اللفظ المفرد، وربما يكون في اللفظ المركب. إذا عرفت هذا فها هنا فوائد. الفائدة الأولى، ذهب السيد المرتضى رحمه الله وجماعة من العامة إلى أن آية السرقة، وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ذهبوا إلى أن هذه الآية مجملة، لكن اختلفوا في الإجمال فيها. فبعضهم يقول أن الإجمال في اليد، فاقطعوا أيديهما، اليد ما هي؟ اليد تحتمل الأصابع، وتحتمل، يحتمل المراد الكف، ويحتمل المراد إلى المرافق، ويحتمل المراد إلى المنكب. فإذا اليد فيه إجمال مي واضحة، لذلك اختلفوا أصحاب المذاهب، اختلفوا في اليد التي تقطع. الإمامية ذهبت تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى أنه أطراف الأصابع. السنة المشهور عندهم إلى هو الكف. بعضهم يقول لا، في إجمال ثاني أيضا غير اليد، وهو فاقطعوا. المراد بالقطع ما هو؟ يحتمل الإبانة، يعني فصل اليد، ويحتمل لا، الجرح، الجرح، لأنه نقول فلان كان يعبث بالسكين فقطع يده، يعني جرح يده جرحا بليغا. قال أنها مجملة باعتبار اليد، لأنها تدل على عدة معاني، وقيل باعتبار القطع أيضا، والأكثرون على خلاف ذلك. الأكثرون أنه لا إجمال لا في اليد ولا في القطع، وهو الأظهر لنا أن المتبادر من لفظ اليد عند الإطلاق ما هو؟ هل هو الأصابع أو هو الكفين أو هو ماذا؟ يقول هو جملة العضو إلى المنكب، هذا المتبادر، فيكون حقيقة فيه، فهو حقيقة. يعني لو وردت الآية والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكان الحكم إلى وين؟ إلى المنكب. هذا هو الظاهر منه حال الاستعمال، فلا إجمال. نعم بالنسبة إلى النصوص وردت أن استعمال اليد هنا مجاز ليس حقيقة، والمراد باليد هو أطراف الأصابع، وإلا المعنى الحقيقي لليد هو كامل العضو. ويتبادر أيضا من لفظ القطع إبانة الشيء عما كان متصلا به، قطعه يعني كان متصل بشيء فأبانه وفصله، وهو ظاهر فيه، فأين الإجمال؟ احتج السيد رحمه الله بأن اليد، لفظة اليد تقع يعني تطلق على العضو بكماله إلى المنكب، وعلى أبعاضه إلى المرفقين وإلى الكف وإلى أطراف الأصابع، وإن كان لها أسماء تخصها، يعني الأبعاض لها أسماء تخصها، مثل هذه أصابع، هذه كف، هذه ساعد مثلا، هذا يد بكاملها، أو طبعا عضد مثلا مع الساعد. فيقولون غوصت يدي في الماء إلى الأشاجع، وهي أطراف الأصابع، يعني أصول الأصابع عفوا، أصول الأصابع. وأيضا غوصت يدي في الماء إلى الزند، وغوصت يدي إلى المرفق، وغوصت يدي إلى المنكب، وهكذا. ويقال أعطيته كذا بيدي، وإنما أعطى بأنامله بأصابعه. وكذلك كتبت بيدي، وإنما كتب بأصابعه. الآن لما إنسان بيكتب بالقلم يمسك القلم هكذا بالكف، لو بالأصابع، الأصابع الذين يكتبون الكتابة بأيديهم. قال قد يكون هناك إشكال يشكل عليه. نقول الآن الإنسان، ما هو الإنسان؟ كامل هذا المركب، مصحيح؟ وكل جزء يطلق عليه اسم خاص به، نقول له رأس، له صدر، له ظهر، له يدين، له يدان، له رجلان. هنا نفس الشيء، اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع، كل واحد يطلق عليه لفظ خاص، هذا أصابع، هذا كف، هذا ساعد، هذا عضد. فيقول لا، يختلف هذا عن هذا، وليس يجري قولنا يد، قولنا يد ليس يجري مجرى إنسان، قولنا إنسان، كما ظنه قوم. يعني فيقول أنه الإنسان يطلق على الكل، والأبعاض لا يطلق عليه إنسان، بل كل واحدة لها اسم تخصها. يقول له هذا يختلف عن هذا، يعني لأن هؤلاء يعني يريدون أن يقول أن اليد هي الكامل إلى المنكب. يقول لا، مو صحيح، لأن الإنسان يقع على جملة، يقع على مجموع أعضاء، يختص كل بعض منها باسم، هذا رأس، هذا يد، هذا رجل، من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها. الرأس نطلق عليه إنسان؟ اليد نطلق عليه إنسان؟ لا، ما نطلق، بخلاف اليد فإن الأبعاض التي لها يطلق عليها أنها يد، الأصابع يطلق عليها أنها يد، الكف يطلق عليها أنها يد. قال لا يطلق على الإنسان، على أبعاض الإنسان أنها إنسان، كما يقع يعني يطلق اسم يد على كل بعض من هذا العضو، على الأصابع يطلق يد، على الكف يطلق يد، وهكذا. فإذا هناك فرق بين الأمرين. هذا الذي احتج به السيد على أن اليد فيها إجمال، لأنها تطلق على كمال العضو وعلى أبعاضه، وليس هناك شيء ظاهر من إطلاقنا يد على معنى بعينه. واحتج معتبر القطع أيضا مع ذلك، الذي اعتبر أن القطع فيه إجمال، مع ذلك يعني مع إجمال اليد، بأن احتج بأن القطع يطلق على الإبانة، أبان العضو وفصله نقول قطع، ويطلق على الجرح، يقال لمن جرح يده بالسكين قطع يده. فإذا كان هكذا إذن الكلمة مشتركة، فحصل بذلك الاشتراك الإجمال في المعنى. والجواب عن الأول وهو إيش؟ كلام السيد أن اليد فيها إجمال أو ما فيها. قال أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز. صحيح، يقال يد لكامل العضو، ويقال يد للأصابع، ويقال يد للكف وللساعد، يستعمل لفظ اليد في هذه الأشياء، لكن هل هذا معنى أنها حقيقة؟ مثل لفظ القرء، مثل لفظ العين في معانيها، لا، بل الاستعمال ممكن يوجد في حقيقة ويوجد في مجاز. ونحن نقول ما هو المعنى الحقيقي من هذه المعاني؟ ولفظ اليد وإن كان مستعملا في الكل والبعض، لكن ليس استعماله في الكل والبعض معناه أن هو حقيقة في الكل وحقيقة في البعض، إلا أن فهم ما عدا الجملة منه، ما عدا الجملة يعني ما عدا الكل، لما نقول يد عليكم السلام، لما نقول يد يفهم الجملة يعني كامل العضو إلى المنكب بدون قرينة، لكن لما نقول يد ونريد الأصابع لابد من قرينة تبين أنه نحن نريد باليد الأصابع. ففهم ما عدا الجملة يعني غير الكل منه، من إطلاق لفظ اليد، فهمه موقوف على ضميمة القرينة، لابد قرينة تدل على أن المراد هو الأصابع أو الكف، وذلك لما كان غير الجملة يحتاج إلى قرينة، وذلك آية يعني علامة كونه مجازا، كون اللفظ وهو يد مجازا فيه، يعني في هذا المعنى الذي هو غير الجملة. ولكن يقول السيد فرق بين إنسان وبين اليد. قال والفرق الذي ادعاه بين لفظ اليد ولفظ الإنسان غير مقبول، بل هما مشتركان، يعني يد وإنسان مشتركان في تبادر الجملة عند الإطلاق. لما نقول إنسان يعني الكل، يد يعني الكل، وتوقف ما سواها على القرينة، يعني وإطلاق إنسان، وإطلاق إنسان يعني عفوا ما يطلق على الكل، إطلاقه على البعض يحتاج إلى قرينة. إن وجدت قرينة يمكن أن يطلق، وإلا فلا يجوز الاستعمال، أو فلا بد من إطلاقه على الكل. وإن كان استعمال اليد في الأبعاض متعارفا دون الإنسان، إطلاق اليد، استعمال اليد في الأبعاض في الكف في الأصابع في الساعد متعارف، أما الإنسان إطلاق الإنسان على بعض الأعضاء مو متعارف، وإن كان في بعضها متعارف، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة يعني أو عتق رقبة، أطلقنا الإنسان نريد الإنسان، أطلقنا على الإنسان لفظ إيش؟ رقبة. أو رأس مثلا، رأس، وهكذا. فإن ذلك يعني تعارف الاستعمال في اليد أنه يطلق على الأبعاض، وليس عدم تعارفه في الإنسان، لا يقتضي بمجرده هو لوحده، لا يقتضي الإجمال نقول أن هنا يوجد إجمال في لفظ اليد، لا، بل لا بد من كونه ظاهرا في الكون. الإجمال يتحقق إذا كان لفظ اليد ظاهر في الأصابع وفي الكاف وفي الساعد وفي كامل العضو، بحيث لما نقول يد لا يسبق أحدهما أو أحدها، أحد هذه المعاني بخصوصه لا يسبق إلى الفهم. يعني لما نقول يد ماذا يسبق؟ الذي يسبق دليل أنه حقيقة، لكن إذا كلها لا تسبق فإذن دليل أنه ليس واحد منها بخصوصه حقيقة دون الآخر، والواقع خلافه. يعني الواقع أنه يسبق أحدها بخصوصه، وهو لما نقول يد يعني كامل العضو، مما يدل على أن إطلاق اليد على كامل العضو حقيقة. وعن الآخر، هذا الجواب عن الأول. والجواب عن الآخر عن القطع بمثله، بمثل هذا الذي قلنا، فإن قد بينا أن القطع ظاهر في الإبانة. يعني أنه نقول أن لفظ القطع استعمل حقيقة ومجاز، الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وكونه استعمل في الجرح أو في الجرح، قطع يده يعني جرحها، ليس معنى ذلك أن هذا استعمال حقيقي، بل هو استعمال مجازي. والدليل على ذلك هو نفس تبادر الإبانة من قولنا قطع يده، إن شاء الله واضح. يقول الثانية، الفائدة الثانية، عد جماعة في المجمل نحو قوله صلى الله عليه وآله لا صدقة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني لم ينوي من الليل، لم ينوي الصيام، لا صيام له، ولا نكاح إلا بولي. فهنا بعض يعني العلماء عاد أن هذا مجمل مما يعني وما أشبه هذه الأمور مما ينفى فيه الفعل ظاهرا. هنا لا صلاة نفى فيه الفعل، لا صيام، لا نكاح نفى فيه الفعل، مطلق النفى. أو عده مما ينفى فيه الفعل في جميع الصور، في جميع الصور عده من المجمل، لأنه هناك احتمال أنه لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، واحتمال أنه لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. فلا نعلم أنه هل هو لما قال لا صلاة ينفي الصحة أو ينفي الكمال، لأن الصلاة على كل حال وقعت، لا صلاة إلا بطهور، وقعت الصلاة، لأنه يقولون أن الألفاظ العبادات أو الألفاظ الشرعية للأعم من الصحيح والفاسد، يطلق على الصلاة الصحيحة أنها صلاة، ويطلق على الصلاة الفاسدة أنها صلاة، فالصلاة وقعت، لكن هنا لما نفاها نفى الوجود، والحال أن الوجود حاصل، هي وجدت، فإذا يراد من نفي الوجود نفي شيء آخر، ليس يعني نفي الوجود هو المراد حقيقة، بل يراد من النفي هنا نفي شيء آخر، هذا الشيء الآخر يحتمل أنه نفي الكمال أو نفي الصحة. وقيل طبعا هنا مطلقا قالوا أن هذه إيش؟ مجمل، بعضهم فصل في قبال هذا الإطلاق. وقيل إن كان الفعل المنفي شرعيا كما في الأمثلة المذكورة، مثل لا صلاة، هنا طبعا ف فعل شرعي، وهو الصلاة فعل شرعي، الصلاة الصيام فعل شرعي. أو لغويا، أو كان الفعل المنفي لغوي ذا حكم واحد، مثل إيش؟ مثل الغيبة. الغيبة هذا مو لفظ شرعي، وإنما أو فعل شرعي جاء به الشرع، وإنما هذا شيء موجود في الخارج وله لفظة لغوية معروفة، وهو ذو حكم واحد وهو الحرمة. الغيبة لها حكم واحد وهو الحرمة. فإذا كان حصل نفي فلا إجمال، ما في إجمال. وإن كان لغويا له أكثر من حكم واحد، مثل لا عمل إلا بنية، فهنا العمل هذا معنى تدل عليه اللغة، ما جاء به الشرع له أكثر من حكم، فممكن يكون يعني العمل لا عمل، ممكن يكون هذا العمل كامل، فنقول لا عمل يعني لا عمل كامل، لأن الحكم الذي توجه إليه الكمال، أو الحكم الذي توجه إليه الصحة، يعني لا عمل كامل أو لا عمل صحيح. أما هناك لا غيبة، نقول لا غيبة صحيحة أو لا غيبة كاملة، يصير ما يصير. بخلاف هنا العمل ممكن إطلاق توجه له حكم الصحة وتوجه حكم الكمال إليه، فإذا كان كذلك فهو مجمل، لأن لا ندري هل هو لا عمل صحيحا أو لا عمل كاملا. قال والحق أنه لا إجمال مطلقا في هذه الأشياء الشرعية أو اللغوية، اللغوية التي لها حكم واحد أو التي لها أكثر من حكم، لا إجمال وفاقا للأكثر. ما هو الدليل على أنه لا إجمال؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلم الله.